الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 28 من كتاب فتح المجيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله. هذا من عطف العام على الخاص، فإن الاستغاثة بغير الله عز وجل هي نوع من الدعاء. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله. وهذا يكون على التفصيل السابق الذي سقناه في باب الاستعاذة، فما كان من استغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وما كان من دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وأما إن كان فيما يقدر عليه المخلوق وضابطه أن يدعى أو يستعان أو يستغاث أو يستعاذ بحي حاضر قادر فلا حرج في ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، بينما الاستعاذة طلب العود، والعود فيما يتقى، واللوذ فيما يرجى. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عام من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة. يعني أن الدعاء عام، يكون بالاستعانة ويكون بالاستغاثة ويكون بكذلك المسألة المجردة إلى غير ذلك، بينما الاستغاثة نوع دعاء تكون من المكروب. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. قد يشترك في دعاء المسألة المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما دعاء العبادة لا تكون إلا من المؤمن. ودعاء العبادة قد تتضمن دعاء المسألة، مثل الصلاة تتضمن أدعية كثيرة، والحج يتضمن أدعية كثيرة. وقد دل على هذا التفريق الكتاب والسنة بين الدعائين، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما أيضا. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن للدعاء العبادة. هذا من المؤمن، من المؤمن نعم دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وأما الكافر فقد يدعو دعاء مجردا. فدعاء المسألة يلزم منه أن تعبد الله عز وجل، قال: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. لا يلزم، الذي يظهر أنه لا يلزم ذلك، إذ أنه قد يعبد الله عز وجل ولا يدعوه في بعض مواطن، وفي بعضها قد يجب الدعاء، مثل الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء مسألة، وهو في دعاء العبادة، وهذا الدعاء واجب. أما مثلا الصيام هو دعاء عبادة ولا يلزم أن يدعو المسألة، لكن إن دعا فذاك، إن دعا فذاك. قال: وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المراد بالدعاء هنا الصلاة والسجود وغير ذلك. وأن المساجد لله أي أماكن العبادة لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشرك مع الله عز وجل غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إلا أنه كما قال أحيانا اللفظ قد يدل على المعنيين، وذكر الدعاء هنا دون غيره، فقال: فلا تسجد مع الله أحدا، أو لا تركع مع الله، أو غير ذلك، لأن الدعاء من أظهر العبادات، من أظهر العبادات التي تعمل ويتقرب بها إلى الله، ويرجى الله بها لدفع الشرور والآثام وجلب المنافع والمطالب. فهمتم هذا المعنى يا أخوة؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إيش معنى المساجد هنا؟ أماكن العبادة، ليست هي المساجد هذه المبنية، هو أعم من المسجد المبني، فكل مكان عبد الله عز وجل فيه فهو مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا مفهوم. الشيء الثاني، هل معنى قوله فلا تدعو مع الله أحدا المراد به الدعاء فقط وهو الطلب، لا تدعو مع الله عز وجل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، أم أن المراد به جميع أنواع العبادة لا تصرف لغير الله؟ المراد به المعنى الأخير، جميع أنواع العبادة لا تصرف لغير الله، فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى المال يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني عبادة الكافرين في ضلال. الله عز وجل مثل عبادة الكافرين لأصنامهم وأوثانهم كرجل يقف على رأس بئر ثم يرفع يديه يطلب الماء من أسفل البئر، هل يطلع الماء؟ ما سيطلع ماء. فكذلك الكافر يبقى يعبد الصنم والحجر ويرجو نفعه ما يحصل منه على نفع. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذكر لله والتالي لكتاب، وكذلك الذاكر لله تعالى والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. يعني وإن لم يكن داع بلسان المقال إلا أنه داعي بلسان الحال. قوله: وكذلك الذاكر لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقراءة القرآن، هل هذا دعاء مسألة؟ هو غير دعاء مسألة. أنت تقرأ في سورة النساء وتقرأ في سورة التوبة وتقرأ في سورة البقرة وتقرأ في سورة المائدة وتمر على قصص وأحكام وآداب وغير ذلك، أين الدعاء هنا؟ أين الدعاء؟ يعني دعاء عبادة، دعاء عبادة، لأنك ما تقربت إلى الله بهذه العبادات إلا وأنت ترجوه، ترجو ثباته، ترجو عونه، ترجو نصره، ترجو تمكينه. ليس معنى ذلك أنك ترجو فقط أن يعطيك مالا أو يطعمك طعاما أو يكسوك كساء، أعم، أنت ترجو الثبات. طلب العلم الآن، لماذا تطلب علم؟ ترجو منه الثبات وترجو منه النفع الدنيوي والأخروي والرفعة. فإن لم تقل اللهم ارفعني بالعلم، أنت ما طلبت العلم إلا لطلب هذا الأمر. فهمتم هذا الآن؟ نريد أن نتوصل إلى أن دعاء العبادة لا يلزم منه أن تقول يا رب يا رحمن يا قوي يا جبار، لا يلزم، مفهوم؟ بينما دعاء المسألة لابد أن تقول يا الله يا رحمن ارزقني اغفر لي استرني اهدني سددني وفقني إلى غير ذلك. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لكن المعنى الأول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني هل يريد به اعتزالهم فقط في جانب ما يدعونه من دون الله دعاء المسألة؟ لا، المراد وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. وما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولو تأملت سبب نزول هذه الآية لوجدت أنها أعم من دعاء المسألة، أعم من دعاء المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن سمعه المشركين وسبوا القرآن ومن جاء به والذي أنزله، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والمخافتة. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرفت من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلى في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو اغنني أو ارزقني أو أنا حسيبك أو أنا حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لأن لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وساطة يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسائل الوسائط، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه الشرك، ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. يعني يقول لابد أن يضبط هذا الباب المبالغة في النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى توقيره وتعزيره كما أمر الله عز وجل أمر طيب، وأما المبالغة حتى يرفع إلى مراتب الإلهية أو مراتب الربوبية فهذا شرك والعياذ بالله. وقال في الفتوى البزازية مؤلفها حافظ الدين محمد بن شهاب الكردي المتوفى سنة 27 و800 من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، وهذا اعتقاد كثير من صوفية العصر حتى أنهم يعتقدون في الموالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها، فتجد أن أحدهم يقوم من مجلسه ويقول مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا، يعني يعتقدون الحضرة. ولهذا إذا وجدت العلماء ينكرون الحضرة فالمراد بهم أما المراد أنهم يعتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقومون من جلوسهم لاعتقادهم أنه دخل. والله أعلم، قد يلبس عليهم الشيطان أحيانا ويظهر لهم في صورة فيظنون أنه هو ويجعلون يتمسحون ويتبركون ويدعون ويرجون إنك ميت وإنهم ميتون. فمن اعتقد أن الأنبياء يسمعون الغيب مطلقا كفر، أقصد يسمعون مطلقا كفر. ولذلك كثير ممن مسألة خلافية، نعم تحذف كلمة كفر، من ادعى أن الأموات يسمعون مطلقا فهو مخطئ مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دعاهم من دون الله عز وجل كفر. من دعاهم من دون الله عز وجل كفر، حتى ولو جاء عند القبر يقول يا محمد اشفع لي، يا محمد أو اشفع لي عند الله أو اطلب لي عند الله، حتى وإن كان دعاؤه بهذا الدعاء، مع أن الشيخ الإسلام يرى في هذا تفصيل آخر، لكن الصحيح أنه دعا ميت لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يرفع من دون الله عز وجل، فهذا شرك. وقال الشيخ صنيع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة، انظر إلى الأحناف القدامى وأظن الله أعلم أن المصنف يركز على عن النقل عنهم لإقامة الحجة على أتباعهم كما فعل شيخ الإسلام في الحموية، وإلا قد سيجد هذا الكلام عند أهل السنة، أقصد عند المتمذهبة للحنبلي أو للمالكي أو للشافعي أو للمحققين كشيخ الإسلام أو ابن القيم أو ابن عبد الهادي أو فلان أو فلان، لكنه ينقل كثيرا منهم للرد على معظميهم ومتابعيهم أن للأولياء تصرفات في الحياة بعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه مدار المدار بلا التباس. يعني انظر إلى هذا الشر العظيم، يعني جعلوا العالم يتصرف فيه الأبدال والنقباء والأوتاد والنجباء، ثم جعلوا من هؤلاء 77 و44، ثم في آخر المطاف القطب هو الذي عليه مدار التصرف في العالم وكل الأولياء من تحت تصرفه. كما يروى عن الجيلاني كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأنا البيت طائف بمقامي. قال أما الأبدال عند الصوفية فهم سبع رجال إذا سافر أحدهم من موضعه ترك جسدا بصورته يعمل بأعماله فلا يعرف أحد أنه سافر. والنقباء عندهم هم الذين أشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر. والأوتاد هم أربع رجال منازلهم على منازل الأربع الأركان من العالم شرق وغرب وشمال وجنوب. والنجباء عندهم هم الأربعون وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق وهي من حيث الجملة كل حادث لا تفي القوة البشرية بحمله. والقطب عندهم ويسمى غوثا هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة وسريان الروح في الجسد. انظر تعريفات الجرجاني يعني انظر هل تركوا لله شيء؟ ما تركوا لله شيء. وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. بل ربما الذبيحة لمثل هذا الصنم ولمثل هذا القبر ولمثل هذا الولي عندهم مقدمة على الأضحية ومقدمة على الهدي. فربما تجد بعضهم لا يذبح للأضحية ولكنه قد اتخذ ذبيحة يذبحها للسيد أو الولي أو من في بابه. قال وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السربدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة العقائد لعقائد الأئمة وما اجتمع عليه الأمة في التنزيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله. يا أخوة هم عيني يقول تصرفات هو ما يقصد أنه يعني إذا كان موجودا يعني يشتري لبيته مقاضي ويصلح له بعض الأشياء. يريدون بالتصرف في الأمر الذي لا يستطيعه إلا الله. ولذلك تقدم معنا قولهم هذا يقبل النذر. إيش معنى يقبل النذر؟ هل تظن أنه السادن الذي تناوله 1000 ريال يقبله؟ لا، معنى يقبل النذر أنه يجازي على النذر برفع البلاء وبدفع البلاء. فهم معنى يقبل النذر أنه إله، إله متصرف. وهكذا لما يقولون لك بهذا القول هذا الولي له تصرفات، إيش ضابط التصرف؟ كل الناس يتصرفون الأحياء، هذا يذهب ويشتري وهذا يلبس وهذا يغتسل وهذا يتعلم وهذا يحفظ وهذا يحرث وهذا يبني. لكنهم يريدون التصرف الذي هو من خصائص الألوهية. انظر ما سبق، يقول إذا سافر يجعل جسد بدل عنه في بلده، جسد فيظن الناس أنه ما زال واقفا. أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. فيرده قوله تعالى إله مع الله على له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحو من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه. فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. أقول لكم الصحيح أن الموحد يعني لو لم يطلع على هذه الخبايا من هؤلاء الناس ربما ما يصدق أن هذه الأشياء تقع من عقلاء، يعني لا يمكن. لكن لما يخبرنا الله عز وجل عن أحوالهم ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم ويخبرنا العلماء الذين عايشوهم ورأوا معهم تتعجب، يعني حتى أنه وصل بهم الحال إلى أن يقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، يعني إذا استصعب عليك الأمر من تدعو؟ المدفون، المدفون الميت. لماذا لم يقل إذا عيتك الأمور فادعو الرب سبحانه وتعالى الغفور إذا كانوا من أجل السجعة؟ إذا عيتكم الأمور فادعوا الرب الغفور. لكن الصحيح أنهم عظموا هذه القبور تعظيما يعرف ذلك في أحوالهم وفي أقوالهم وفي نذورهم وفي ذبائحهم وفي جميع شأنهم. يعني عندما يعمد إلى قبره يذبح له جمل، جمل. وإذا جاء عيد الأضحى يتملص من أضحية، وربما إذا ذبحها لا بال لم يبالي بأوصافها. فهذا يدل على أنه يرجو من ذبح الجمل ما لا يرجو في ماذا؟ في ذبح الأضحية. وقد كان قبر المساواة إلى قبل أيام وهم يذبحون له الجمال، يعدونها إعدادا على طول العام، فيأتونه بالجمال وبالبقر السمان وبالكباش العظيمة إلى غير ذلك. وهكذا لما يقول ذلك القائل يا هاربين من التتر رودوا بقبر أبي عمر، يعني قد يقول القائل هذه حادثة عين. ما هي حادثة عين هذه؟ هذه ليست حادثة عين حتى نحملها القائل، هو اعتقاد للصوفية لغلاتهم أجمع، هو اعتقاد للرافضة والباطنية. فعند أن ينقل لك العلماء مثل هذه الحوادث هم ما ينقلونها على أنها حادثة عينية، وإلا الخطأ يقع. سيقول لك الإنسان الخطأ يقع، لكن هم يعتقدون هذا، ولذلك ينضمونه في أشعارهم ويقولونه في ماذا؟ في نثرهم، ويكررونه في مناسباتهم. مثل هذه قصيدة البردة، قصيدة البردة بعضهم يقرأها كل يوم كالورد القرآني، وبعضهم يقرأها في الأسبوع، بعضهم يقرأها في السنة، وبعضهم يقرأها في الشهر، وفيها تلك الأبيات: فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني دليل على أنهم يعني يرون في هذه الأبيات وفي هذا المدح وفي هذا الإطراء الفرج والغوث والعون. يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. هؤلاء أحسنهم، هؤلاء أحسن الصوفية إذا سلموا من شركيات، مع أنه لا حسن فيهم، فهم يتوسلون توسل بدعي، توسل بدعي، يتوسلون بذات الصالحين. لكن هؤلاء إن وقفوا على هذا الأمر مبتدع ضلال. يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. لكن قوله بالخمسة، يا الخمسة يا الخمسة، قالوا أن رجلا يعني سقط به جمل فقال يا الخمسة فمات الجمل، فقالوا له لو دعوت الله قال إنما تراكنوا، يعني كل واحد ظن أن الثاني هو الذي سيقوم على الجمل. ويقول أحدهم لخمسة هم الحجة من نار لضى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يعني الذين ينجونهم من نار جهنم هم هؤلاء الخمسة. هذه القصص الذي يذكره العلماء ليست بحادثات عينية. إذا وجد من يقول هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حثاثة، نعم هذا أول من أطلقها واحد، لكن تنوق إليك، وأصبحوا يرددونها ويدعون بها ويعتقدون معناها، يعتقدون معناها، والله المستعان. ولهذا كان صرف الدعاء لغير الله عز وجل من أظهر علامات المشركين المنددين، حتى لما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه يهدم ماذا؟ يهدم العزة. ماذا قالوا أصحابها؟ ماذا قال أصحابها؟ يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، يدعونها من دون الله، يا عزة خبليه. فكان منه رضي الله عنه أن جللها بالسيف وقتلها. هذا هو، بارك الله فيكم. فالشاهد أن دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله إنما يصدر من أناس عندهم اعتقادات في من يدعونهم، من أنهم عندهم تصرف وعندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم قضاء حاجات إلى غير ذلك. فربما يأتي بعضهم إلى العيدروس ويقول ارزقني، ويأتي إلى ابن علوان، يعني يسافر من صنعاء مثلا إلى تعز يقول يا ابن علوان ارزقني. هذا دليل على أنه يعتقد فيه ما لا يعتقد في الله عز وجل، وإلا فإن الله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم. لماذا ما قال يا الله ارزقني؟ لماذا سافر مسافة أيام على رجله وفي شدة وعناء وخوف، لا سيما في الأيام الماضية، الأيام قبل السيارات وقبل غير ذلك، من أجل أن يصل إلى ابن علوان ويقول ارزقني أو أعطني؟ وهكذا من يسافر إلى ابن المهاجر يطلب الولد. وإلى الآن هناك في حضرموت من يذهب إلى قبر ابن المهاجر ويطلب الولد، ومن يذهب إلى قبر سلطانه ويطلب الزوج أو يطلب الزوجة، وهكذا ما تسمى بمريمة. يعني أشياء لو صدرت من عاقل، هذه حول مريمة وسلطانة من القصص، لو صدرت من عاقل لكان مذمة في حقهن، مثل التخلي في البرية بدون محارم، والالتقاء بما يسمونه كذلك بماذا بالأولياء ونحو ذلك، لكان هذا مذمة في حقهن. كيف إذا جمع على ذلك أنهن صرنا يدعون من دون الله ويرجون من دون الله سبحانه وتعالى. ولا فرق والله يا أخوة، سبحان الله الذي ذهب إلى البلاد التي يعبد فيها الأصنام يرى أن لا فرق بين صنيع هؤلاء وبين صنيع أولئك الذين يعبدون الأصنام. فمثلا يعني هؤلاء عندهم صنم، عندهم قبر في كل منطقة، وأولئك عندهم صنم في التقاء البحار، في مداخل المدن، في التقاء الأنهار، في مفارق الطرق، في مداخل الشوارع، في غير ذلك، لأنهم يعتقدون أن وجود مثل هذه الأصنام فيها من البركة والنفع ودفع الضر ما يرجون. ولذلك أصحاب القبور نفس الخبر، تجد قبر في القرية وقبر في المدينة وقبر في الساحل وقبر في الجبل. لماذا؟ لأنهم قد خصصوا لكل واحد من هذه القبور فعلا يفعله، وخيرا يجلبه، وشرا يدفعه. وأعجبنا هنا في منطقة وادي فرتك خلف الأنفاق، كان هناك قبر يدخل الناس فيه ويتمسحون يتبركون ويرجون، يقبرون زمان. وفي يوم من الأيام دخلوا فيه على الموسم، فلما دخلوا إلى الحجرة قام واحد بدوي لكن عنده توحيد غلق عليهم من خارج، فجعلوا يا فلان افتح لنا. قال كلموه افتح لكم، ليش يعني افتح لكم، انا قدكم عند الولي، كلموه يفتح لكم. صيحوا وحاولوا وطلعوا رفض، وبعد ذلك خرجوا وتركوا الذهاب إلى هذا الولي. كيف في حجرته وبجانبه يدعونه ويرجونه ما استطاع يفتح لهم باب، فعلموا بطلان هذا الشيء الذي يفعل. ونسأل الله السلامة. والله يا أخوة أن الشرك قد التبس حتى على دكاترة من خريجي الأزهر، دكاترة تجد أحدهم معه دكتوراه في كذا وكذا، والشرك والتنديد هذا من السهولة بمكان، يذهب إلى قبر البدوي وإلى الست زينب وإلى سيدنا الحسين وإلى هكذا يسمونه إلى غير ذلك من الأمور. الحمد لله رب العالمين.